صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة. هل البكاء ظاهرة حضارية أم مظهر ضعف عند الإنسان؟ وارتباط كربلاء الثورة بكربلاء الدمعة. والبكاء الانفعالي والفعلي في سيرة الإمام زين العابدين علي عليه السلام. نأتي إلى المحور الأول. هل البكاء ظاهرة حضارية تنسجم مع تكامل الإنسان، أم أن البكاء مظهر ضعف وانكسار وانخذال في شخصية الإنسان؟ ولكي نصل إلى نتيجة البحث في هذه الجهة، نذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول، العالم الروسي إيفان غوفتاف، هذا رئيس قسم علم النفس العام بمعهد علم النفس التجريبي بموسكو، وباحث في علم النفس التطوري، يقول في مقابلة له على قناة روسيا، يقول غوفاتوف أن النفس، هناك نفس كلية وهناك نفس إنسانية. النفس الكلية نظرية ذهب إليها مجموعة من الفلاسفة وقالت بها مجموعة من الأديان كالبوذية والهندوسية وبعض علماء النفس، وتعني أن كل موجود، كل موجود وليس الإنسان فقط، أن كل موجود له نفس. لأن كل موجود يملك مادة، حتى الحجر، حتى الصخرة الصماء، وكل مادة
هي عبارة عن تناسق جزيئات، كل مادة هي تناسق مجموعة من الجزيئات في إطار منتظم، وهذا يعني أن كل مادة نضع أيدينا عليها حتى الحجر الأصم فهو يملك نظام معلوماتي، لأن كل مادة تحمل تناسقا بين جزيئاتها في إطار منتظم، فكل مادة تحمل نظام معلوماتي يبرمج مسيرة هذه المادة. بما أن كل مادة تحمل نظام معلوماتي، إذن كل مادة عندها نصيب من الوعي، كل مادة عندها نصيب من الإدراك، إذن كل مادة عندها نصيب من النفس، لكل مادة نفس، لأن لكل مادة نظام معلوماتي يبرمج حركتها، فكل مادة حتى الصخرة الصماء لها نفس. هذه عبر عنها بنظرية النفس الكلية. ونلاحظ عند بعض علمائنا العرفاء يتبنون هذه النظرية. لاحظ السيد صاحب الميزان، سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، في تفسير قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء حتى الصخرة الصماء، يقول في تفسير الآية: كل شيء له تسبيح. إذن كل شيء له لغة، فإذا كان كل شيء له لغة إذن لكل شيء درجة من الحياة، وبما أن لكل شيء درجة من الحياة إذن لكل شيء نفس. هذا معنى النفس الكلية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا معنى النفس الكلية. نجي الآن إلى القسم الثاني من النفس، النفس الإنسانية. النفس الإنسانية ما هي أهم ميزة تميز الإنسان عن غيره؟ ما هي أهم وأبرز صفة تميز النفس الإنسانية؟ هنا ثلاث نظريات: المدرسة التحليلية في علم النفس، والمدرسة السلوكية في علم النفس، ومدرسة علم النفس التطوري. المدرسة التحليلية في علم النفس ترى أن أهم ميزة وأهم صفة تميز النفس الإنسانية هي الأنا الواعي. إيش معنى الأنا الواعي؟ أنت عندك ثلاث مظاهر: عندك ذاكرة، هذه تعني وعي، وعندك عقل يفكر ويستنتج، هذا يعني وعي، وعندك قدرة على التخطيط والبرمجة لحياتك، هذا يعني وعي. الأنا الواعي هو الذي يشتمل على هذه القدرات: قدرة الذاكرة، قدرة التفكير، قدرة التخطيط والبرمجة. ما يشتمل على هذه القدرات الثلاث يسمى الأنا الواعي. هذه أهم ميزة للنفس الإنسانية، الأنا الواعي. هذه المدرسة التحليلية. نجي إلى المدرسة السلوكية. المدرسة السلوكية في علم النفس ترى أن أهم ميزة للإنسان، للنفس الإنسانية، العمليات المعرفية التي تؤثر على السلوك. الإنسان هو المخلوق اللي يقدر يخلي سلوكه ترجمة لفكره، هو المخلوق الوحيد. هذه القدرة على أن تجعل سلوكك ترجمة لفكرك هذه القدرة هي الميزة المهمة للنفس الإنسانية، وهذه يعبر عنها علماء النفس السلوكيون العمليات المعرفية المؤثرة على سلوك الإنسان. نجي إلى النظرية الثالثة والأخيرة، أن أهم ميزة للنفس الإنسانية القدرة على الاستجابة. هذا العالم الروسي نفسه يقول: إذا جئنا وحللنا النفس الإنسانية نجد أن الإنسان يمتلك نظام من المعلومات، وهذه المعلومات هي التي تعطيه القدرة على التكيف مع المحيط. أنت ما خلقت وحدك، خلقت ضمن محيط، كيف تتكيف مع المحيط؟ هنا يبرز الإنسان، هنا تبرز هوية الإنسان في قدرته على التكيف مع المحيط. نظام المعلومات الذي يعطي الإنسان القدرة على التكيف مع المحيط بحيث يضبط سلوكه في إطار هذا المحيط، هذه القدرة هي الميزة الأساسية للنفس الإنسانية. أهم ميزة للنفس الإنسانية الاستجابة، قدرة الإنسان على التفاعل مع المحيط والتكيف مع المحيط. وأهم عنصر من عناصر الشخصية الإنسانية التي تساعد الإنسان على الاستجابة العاطفة. لا يستطيع الإنسان أن يستجيب للمحيط ما لم تكن لديه عاطفة. وأبرز مظهر للعاطفة البكاء، الدمعة. من هنا ننطلق إلى الأمر الثاني، الدمعة. في موقع الأكاديمية الأمريكية لطب العيون تقسم الدمعة إلى ثلاثة أقسام: الدموع الأساسية، الدموع الإنعكاسية، الدموع العاطفية. الدموع الأساسية هي مادة تتضمن البروتين تحمي قرنية العين من الميكروبات، موجودة في كل إنسان. إنسان يبكي هو ما يشعر بها، هذه الدموع الأساسية لا يشعر بها الإنسان، هي تقوم بدور تنظيف وتطهير للعين من دون أن تشعر بها، هذه دموع أساسية. القسم الثاني الدموع الإنعكاسية. دموع الإنعكاسية هي ما يحدث للعين عند تهيجها بسبب معين: تراب، غبار، دخان، تكشر بصل، نتيجة. هذه الدموع التي تحصل نتيجة مثير خارجي تسمى الدموع الإنعكاسية. القسم الثالث الذي هو محل حديثنا الدموع العاطفية. الدموع العاطفية هي التي ينتجها الجسم نتيجة مثير للعاطفة، سواء كان هذا المثير حزن أو فرح، لأن الإنسان أحيانا قد يبكي حالة الفرح، حالة السعادة. الدموع العاطفية أمر طبيعي في كل إنسان، لأن كل إنسان يتعرض إلى مواقف ومشاعر وربما في كل يوم، فاستجابته للبكاء وللدمع أمر غريزي طبيعي في كل إنسان. إنما المرأة أكثر من الرجل، المرأة تبكي في الشهر الواحد بين 3 مرات إلى 5 مرات، الرجل من مرة إلى ثلاث مرات، نتيجة أن قوة العاطفة لدى المرأة أكثر من الرجل، لذلك بكاء المرأة أكثر من الرجل. طيب، هل أن البكاء مظهر ضعف؟ نقصد الدموع العاطفية، هل أن الدموع العاطفية مظهر ضعف؟ كثير من الناس يخجل يبكي أمام الناس، يقول أنا أبكي بيني وبين نفسي بس أمام الناس أبكي شوية زحمة، يخجل أن يبكي أمام الناس لأنه يرى أن البكاء مظهر ضعف، مظهر انكسار، ولا يريد أن يراه الناس ضعيفا منكسرا، فيخجل أن يمارس عملية البكاء. هل هذا صحيح؟ نجي الآن إلى الأمر الثالث، هذا ليس صحيحا. البكاء ظاهرة إنسانية حضارية إيجابية وليست سلبية. لماذا؟ الآن أذكر لك أن دراسات في علم النفس تثبت أن البكاء ظاهرة إيجابية للإنسان، البكاء العاطفي نتكلم، من خلال منفعتين مهمتين. منفعة الأولى، عام 2014 أجريت دراسة أثبتت هذه الدراسة أن البكاء يسهم في تنشيط الجهاز السمباثي، هذا الجهاز هو الذي يساعد الإنسان على حالة الاسترخاء والهدوء، يعني البكاء يسهم في تهدئة النفس وتنظيم المشاعر وتخفيض الشعور بالإحباط والشعور بالتوتر. البكاء ظاهرة إيجابية. طبعا يختلف الناس، كل واحد يبكي زايد كل واحد يبكي أقل، اختلاف درجات الناس في البكاء نتيجة اختلاف أمزجتهم، اختلاف أسباب البكاء، اختلاف ردود الفعل التي يتلقونها من الآخرين، إلا أنه بالنتيجة ظاهرة إيجابية. المنفعة الثانية، دراسة أيضا أجريت عام 2011 أثبتت هذه الدراسة أن الدموع تحتوي عدد من الهرمونات، وهي بالتالي تسهم في تقليل مستويات هذه الهرمونات وتخفيض الشعور بالتوتر والحدة. إذن أنت محتاج إلى البكاء، إذن البكاء ضروري لك لتحقيق الشعور بالهدوء، لتحقيق الشعور بانتظام المشاعر، لتقليل الشعور بالتوتر والحدة والإحباط. الإنسان محتاج إلى البكاء، لذلك الآن تخصص غرف للبكاء، غرف للبكاء. جامعة يوتاه الأمريكية تخصص غرفا لطلاب الاختبارات النهائية لممارسة البكاء. طلاب الاختبارات النهائية يحتاجوا يعيشوا حالة من الهدوء، يحتاجوا يعيشوا حالة من الانتظام وقلة التوتر، فهم يحتاجون لممارسة البكاء. فنادق في اليابان تخصص غرفا لبكاء عملائها حتى تجدد نشاطهم وقدرتهم. قسم من الشرطة البريطانية يخصص غرفا للنساء، نساء الشرطيات، لأن المرأة إذا مارست البكاء، خصوصا المرأة إذا بلغت سن اليأس تحتاج تبكي، إذا بكت أسهم ذلك في تجديد نشاطها وحيويتها. إذن البكاء ظاهرة إيجابية وليس مظهر ضعف، ظاهرة إنسانية إيجابية وليست مظهر ضعف. زين، هذا كلامنا في المحور الأول، نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
كربلاء الثورة وكربلاء الدمعة. كتب بعض إخواننا من أهل السنة مقالة حول البكاء عند الشيعة، فقال إن الفكر الإمامي يرسخ ظاهرة مرضية، وهي ظاهرة الأسى والحزن والبكاء، لأن الفكر الإمامي يرتكز على مجموعة من الطقوس والشعائر تغذي حالة الأسى والحزن والبكاء والانفعال لدى الإنسان الشيعي، وترسيخ هذه الحالة وتجذيرها في الفكر الإمامي ظاهرة مرضية. ليش ظاهرة مرضية؟ لجهتين. جهة الأولى أن الحزن والأسى يصطدم مع الطبيعة البشرية، لأن الطبيعة البشرية تميل إلى الفرح، تميل إلى الغناء، تميل إلى المرح، ولا تميل إلى الحزن والأسى. لذلك تلاحظ حتى الطفل في أول بدو نعومة أظفاره يميل إلى الرقص، يميل إلى التصفيق، يميل إلى المرح، لأن الحالة الطبيعية للإنسان أن يميل للفرح والمرح، لا أن يميل إلى الحزن والأسى. فهذا الفكر يتنافى مع الطبيعة الإنسانية. الجهة الثانية أن الإنسان لا يمكنه أن يبدع وهو يبكي. الحزن عائق أمام الإبداع، الحزن عائق أمام الإنتاج. ترسيخ الحزن والأسى يعني ترسيخ عوائق أمام الإنتاج والإبداع. فالفكر الإمامي فكر يتناقض مع الإبداع والإنتاج. هذه المقالة حتى نسلط الضوء عليها نتكلم من خلال ثلاث رؤى: رؤية فلسفية، رؤية قرآنية، رؤية تاريخية. الرؤية الفلسفية: هل فعلا الإنسان يميل إلى الفرح وما يميل إلى الحزن؟ هل هذا ثابت فلسفيا؟ عندما نرجع إلى علم النفس الفلسفي، هل أن الإنسان فعلا يميل إلى الفرح ولا يميل إلى الحزن؟ نرجع إلى علم النفس الفلسفي، ماذا يقول؟ شخصية الإنسان تعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى: ما هي قوى الإنسان؟ قوى الإنسان ثلاث: فاعلة، منفعلة، قوة العقل الباطن. قوة الفاعلة مثل العقل، قوة فاعلة لأنه يصنع التفكير. مثل الإرادة، قوة فاعلة لأنها تصنع الإنجاز والإقدام لدى الإنسان. وعند قوة انفعالية مثل المشاعر والعواطف. المشاعر والعواطف في علم النفس حيادية، لا تميل لا للفرح ولا للحزن، هي تخضع للمثير. إذا كان المثير للعاطفة مثير حزن صير المشاعر حزينة، إذا كان المثير للعاطفة مثير فرح صير المشاعر فرحة. فالمشاعر حيادية أمام الحزن والفرح، لا تميل لهذا ولا تميل لهذا، هي أرض خالية. زين. والقوة الثالثة هي قوة العقل الباطن. قوة العقل الباطن هي خزانة الميول لدى الإنسان، لكل إنسان ميول معينة، هوايات، هذا يميل للرياضيات، هذا يميل للفلسفة، هذا يميل للأدب، هذا يميل إلى العمل التقني والحرفي، كل واحد عنده ميول. لكن هناك ميول مشتركة لدى كل بني الإنسان، ما هي؟ ميل الإنسان للجمال، كل إنسان يميل للجمال، هذا ميل موجود في كل إنسان، وإنه لحب الخير لشديد، جمال الصورة، جمال الصوت، جمال العمل، جمال الخلق، جمال المنطق. إذن ميل الإنسان الطبيعي للجمال، لا للفرح ولا للحزن. قد يكون الفرح مظهر جمال فيحبه الإنسان، وقد يكون الحزن مظهر جمال فيحبه الإنسان، لأنه يميل للفرح دون الحزن أو الحزن دون الفرح. تجي إلى الركيزة الثانية، الإنسان خلق من أجل أن يصبح منتج، فما خلقت لكي تكون كسول، خلقت لكي تكون منتج. القرآن الكريم يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنتاج. طيب ما هو الطريق للإنتاج؟ الطريق للإنتاج التفاؤل. لا يمكن للإنسان أن ينتج ما لم يكن متفائلا، لا يمكن للإنسان أن ينتج ما لم يمتلك انفتاح على الحياة، فطريق الإنتاج هو التفاؤل والانفتاح على الحياة. طيب هل أن الفرح عامل محفز على التفاؤل والحزن عامل يعيق التفاؤل؟ لا، لا الفرح عامل محفز ولا الحزن عامل منفر. التفاؤل يحصل للفرح والحزين، والإنتاج يحصل من الفرح ومن الحزين. ارجع لكتاب دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني، يقول هناك بحسب المدرسة التحليلية في علم النفس هناك فرق بين الكآبة والحزن. الكآبة مرض، الحزن ليس مرض. الكآبة مرض عصابي ذهاني، أما الحزن فهو أمر طبيعي في كل إنسان، كل إنسان يعيش مقدار من الحزن لجهة معينة، هذا أمر طبيعي. الحزن ليس عائقا أمام الإنتاج. حتى أوضح لك النقطة أكثر، هناك فرق بين دمعة الألم ودمعة الأمل. شنو الفرق بين دمعة ألم دمعة أمل؟ دمعة الألم هي التي تصدر عن الشعور بالإحباط والشعور باليأس، فهذه دمعة قاتلة، دمعة مرضية، لأنها صدرت عن شعور بالإحباط واليأس. أما دمعة الأمل فهي الدمعة التي تصدر عن شعور بالمسؤولية. الإنسان إذا أخطأ الشعور بالمسؤولية يفرض عليه ضرورة التغيير، ولأنه يشعر بالمسؤولية والأمانة يفرض عليه ضرورة التغيير، فيبكي بدمعة أمل في التفاؤل والتغيير، لا دمعة ألم. إذن ليس الحزن عائقا، بل قد يكون الحزن عاملا إيجابيا نحو التفاؤل إذا كان الحزن سبباً لخلق الشعور بالمسؤولية، إذا كان الحزن سبباً في الانطلاق نحو عملية التغيير، إذا كان الحزن سبباً في دمعة الأمل لا دمعة الألم. وسوف أذكر لك في المحور الثالث كيف أنت دمعتك أيها الإمام دمعة أمل. هذا بحسب الرؤية الفلسفية. تجي للرؤية القرآنية، طيب هل القرآن يرى أن الحزن حالة مرضية؟ هل القرآن الكريم، احنا كمسلمين نتعبد بالقرآن الكريم، هل القرآن الكريم يرى الحزن حالة مرضية عائقة أمام الإنتاج والإبداع؟ حتى نقول والله الفكر الإمامي جاي يرسخ ظاهرة مرضية وهي الحزن والأسى وهذه تتنافى مع القرآن الكريم. نجي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يرشدنا إلى كيفية قراءة الدنيا، قراءة الحياة الدنيا، كيف نقرأ حياتنا؟ أنت بعدك شاب ومقبل على الحياة، لكن لازم تقرأ الحياة. قراءة الحياة على نوعين: قراءة عاجلة، قراءة واعية. القراءة العاجلة أن تنظر إلى الحياة أنها دار استقرار، إحنا باقين جالسين مستقرين، إذا نظرت للحياة أنها دار استقرار فهذه قراءة عاجلة. أما القراءة الثانية وهي القراءة الواعية أن تنظر إلى الحياة على أنها رحلة استثمار، ففرق بين دار الاستقرار وبين رحلة الاستثمار. القرآن يصنف قراءة الحياة إلى هذين الصنفين، هناك من قرأ الحياة أنها دار استقرار ونتيجة هذه القراءة عدة مظاهر مرضية. مظهر الأول الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لأنه حريص على الحياة يراها دار استقرار فيبخل حال القدرة ويجزع حال العجز. المظهر الثاني ألا وهو مظهر الغرور، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المظهر الثالث الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه غنيا، رأى الحياة دار استقرار. من قرأ الحياة قراءة عاجلة رآها دار استقرار، ومن رآها دار استقرار صار مصداقا لهذه الآية: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه القراءة العاجلة. هذه القراءة العاجلة ما هي العلامة الفارقة لها؟ العلامة الفارقة للذين يقرؤون الحياة قراءة عاجلة الضحك الكثير، يعيش حالة استرخاء، يضحك فرحان لأنه متشبث بالدنيا بزخارفها بمفاتنها، ضحك كثير. بينما نجي للقراءة الثانية، القراءة الواعية، دنيا لا، دنيا رحلة، رحلة استثمار وليست دار استقرار. هؤلاء الذين قرأوا الدنيا رحلة استثمار، ماذا يقول عنهم القرآن الكريم؟ يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء قرأوا الحياة قراءة واعية، هؤلاء قرأوا الحياة أنها رحلة استثمار لا تمر عليهم دقيقة إلا وهي في استثمار. لأجل ذلك يقول الإمام أمير المؤمنين عن الحياة، كيف تستثمر الحياة؟ الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود فيها، مسجد أحباء الله، مصلى ملائكة الله، مهبط وحي الله، متجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجنة. استثمار، رحلة استثمار. طيب، ما هي العلامة الفارقة لهؤلاء الذين قرأوا الحياة قراءة واعية ونظروا إليها أنها رحلة استثمار؟ العلامة الفارقة البكاء الكثير. فالقرآن بالعكس، القرآن يقول: الضحك الكثير علامة فارقة لمن افتتن بالدنيا، والبكاء الكثير علامة فارقة لمن قرأ الدنيا قراءة واعية واستثمرها. لذلك عندما نقرأ الآية المباركة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا، شبثين بالدنيا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، أيام صيف لا تطلعوا، لا تنفروا في الحر، قل إن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بعض المفسرين قال الآية تهديد في صورة الأمر، يعني فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة نتيجة العذاب. بعض المفسرين يقول هذه الآية تخبر عن طبيعة الإنسان، الإنسان المستغرق في الدنيا هو الذي يضحك كثيرا، والإنسان الذي استثمر الدنيا هو الذي يبكي كثيرا. يقول القرآن الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى في الأرض، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، شايف عندك النعمة وخلاص، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ما قال لا يحب الباكين، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن ما يرسخه الفكر الإمامي وهو الشخصية الباكية ينسجم مع الرؤية القرآنية، لأنه يصطدم مع الرؤية القرآنية. نجي إلى الرؤية التاريخية، هل التاريخ مع الفكر الإمامي أم لا؟ التاريخ مع الفكر الإمامي. أول من جعل كربلاء الثورة كربلاء الدمعة محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم على محمد.
هناك كتاب جميل جدا للعلامة الأميني صاحب كتاب الغدير، عنده كتاب سيرتنا وسنتنا، يذكر في هذا الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وآله عقد 18 مأتما على الحسين، 18 مأتم على الحسين قبل أن يقتل الحسين، يوم ولادته مأتم، أثناء رضاعه مأتم، في الذكرى السنوية لولادته مأتم، 7 مآتم في بيت أم سلمة، 3 مآتم في بيت عائشة، مأتما في دار علي، مأتما في دار النبي، مأتما في دار الفضل، 3 مآتم مع الصحابة، 18 مأتم مارسها الرسول بكاء على الحسين في حياته. ويقول الحاكم في مستدركه بحديث صحيح على شرط الشيخين أنه لما ولد بالحسين جيء به إلى رسول الله فذرفت عيناه دموعا وقال يقتل ولدي هذا بأرض العراق، يقتله نفر من أمتي، لا أنالهم الله شفاعتي. ويذكر الحاكم في مستدركه عن أم سلمة أن رسول الله جلس فزعا في بيتها وبيده تربة حمراء، قال أخبرني الأمين جبرائيل أن ولدي الحسين يقتل على هذه التربة. والطبراني في المعجم الكبير يروي عن معاذ بن جبل قال خرج علينا رسول الله يوما متغير اللون وقال وعيناه تذرف دموعا نعي إلي ولدي الحسين وأوتيت تربته وأخبرت بقاتله يا لفراخ آل محمد، يا لفراخ آل محمد، يقتلهم مستخلف مترف، يقتل خلفي وخلف الخلف. وفي مقتل الخوارزمي، مقتل الحسين للخوارزمي، قال ضج الصحابة بالبكاء أو ضج من في المسجد بالبكاء لما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. والإمام علي لما رجع من معركة صفين وقف على الفرات عند نينوى يعني كربلاء وبكى وقال ها هنا مناخ ركابهم، ها هنا محط رحالهم، ها هنا يقتل صفوة ذرية رسول الله. ابن عساكر في تاريخه يذكر ذلك. ولذلك الأئمة أصروا على أن يجعلوا الفكر الإمامي فكرا مشتملا على الطقوس والمأتم والحزن والأسى استمراراً لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عقد 18 مأتماً على ولده الحسين قبل قتله. فيقول الإمام الصادق، فيقول الإمام الباقر عليه السلام للفضيل بن يسار أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي، قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. ويقول الإمام الصادق لمعاوية بن وهب كل البكاء والجزع مكروه، ما خلا البكاء والجزع على الحسين. ويقول الإمام الرضا عليه السلام من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نجي إلى المحور الثالث والأخير، البكاء الانفعالي والفعلي في سيرة الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين اشتهر بالبكاء على أبيه الحسين، يوميا يبكي على أبيه الحسين. بكاء الإمام زين العابدين علي عليه السلام نوعان، بكاء انفعالي بكاء فعلي. البكاء الانفعالي بكاء طبيعي، كل إنسان يبكي إذا قرأ مصيبة الحسين، فكيف بمن عاش المصيبة، فكيف بمن عاصر الحدث، فكيف بمن رأى الفاجعة؟ من الطبيعي أن يبكي، من غير الطبيعي أن لا يبكي. يعني لو ما بكى هذا غير طبيعي، من الطبيعي أن يبكي. فالبكاء الانفعالي حالة إنسانية فطرية يثاب عليها الإنسان، كما يقول الشاعر: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. يعني هذا أمر طبيعي أن أبكيك. البكاء الفعلي هو البكاء الهادف. بكاء زين العابدين له فلسفة، له رؤية. بكاء زين العابدين عملية واعية يمارسها الإمام زين العابدين من أجل تحقيق أهداف عليا. هذه الممارسة الواعية التي يمارسها الإمام زين العابدين من خلال دموعه، من خلال بكائه، لوحظ فيها أربعة أهداف: الهدف التربوي، تربية الأمة الإسلامية على ربط الفكر بالعاطفة. هذا قانون من قوانين علم الاجتماع التاريخي، أي فكرة ما تدعمها العاطفة تموت. كل رؤية فكرية تحتاج إلى زخم عاطفي، كل رؤية فكرية ليس لها زخم عاطفي تموت بمرور الأيام. لو لم تكن نبوة الرسول ممزوجة بالحب من قبل المسلمين ماتت. لو لم تكن الطقوس الدينية ممزوجة بالحب ماتت. لذلك قانون من قوانين علم الاجتماع ربط الفكر بالعاطفة، سيرة الإمام زين العابدين على البكاء والدمعة والأسى والمأتم في كل يوم هي تربية للأمة الإسلامية على ربط الفكر بالعاطفة، على ربط ثورة الحسين بالحرارة العاطفية، حتى لا تخمد الثورة ولا تنسى الفكرة ولا تخبو هذه الجذوة الحسينية. لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن لمقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. الهدف الثاني الهدف الإصلاحي. هل تعلم أن ثورة الحسين هي نفسها دموع زين العابدين، وأن دموع زين العابدين هي نفسها ثورة الإمام الصادق عليه السلام؟ الأئمة قادوا ثورة واحدة تعددت صورها وتنوعت ألوانها، هي ثورة واحدة الألوان متعددة. الحسين خاض ثورة ميدانية على الأرض وحرر أهدافها: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ثورة هدفها الإصلاح، نفس ثورة الحسين ونفس الهدف مارسه الإمام الصادق عليه السلام حينما أسس مدرسة كبرى في الكوفة والمدينة تضم 4000 طالب، هي ثورة فكرية كما كانت ثورة الحسين ميدانية، والهدف هو الهدف وهو الإصلاح. نفسها بكاء الإمام زين العابدين، بكاء زين العابدين ثورة، دموع زين العابدين ثورة، دموع زين العابدين امتداد لثورة الحسين، ولكنها ثورة عاطفية. ثورة الحسين ميدانية وثورة زين العابدين عاطفية، كلاهما نفس الروح، نفس الثورة، اختلفت الأساليب، تعددت الصور والألوان. الإمام زين العابدين كان يمارس ببكائه عملية إصلاحية، كان يوصل أهداف الحسين من خلال بكائه ودموعه، كان يوصل مضامين ثورة الحسين من خلال بكائه ودموعه، كان يمارس ثورة إصلاحية عاطفية. تجي إلى الهدف الثالث، الهدف الإعلامي. أتدرون أن التاريخ والإعلام الأموي حاول أن يشوه ثورة الحسين من أول يوم؟ فكان المنطق الأموي آنذاك الذي يشيعه الناس أن الصراع بين الحسين ويزيد صراع شخصي على السلطة، أو صراع قبلي، أو صراع بين اثنين فتنة لا ندخل فيها، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، خلصنا. هذا المنطق هو منطق أموي، زرعه الفكر الأموي منذ مقتل الحسين لتشويه صورته، وأن المسألة مسألة سلطة وحكم وصراع على السلطة. لذلك كان هذا المنطق الأموي يحتاج إلى إعلام مضاد. هنا جاء دور زينب البطلة العظيمة، وهنا جاء دور الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام 25 سنة يمارس البكاء يوميا بشكل منتظم، إعلاماً لمظلومية الحسين، إعلاماً لذكرى الحسين، إعلاماً مضاداً للإعلام الأموي أن الحسين قتل مظلوماً، أن الحسين قتل شهيداً، أن الحسين قتل وهو يدعو إلى دين جده. كانت العملية البكاء ضرورية لمواجهة الإعلام الأموي آنذاك. وكان يخرج إلى سوق الجزارين حتى يهيج الناس فيقول لهم: لماذا تفعلون هكذا؟ يقولون: يا ابن الحسين، نحن لا نذبح الشاة حتى نسقيها ماء، فيبكي ويقول: لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. والهدف الأخير الهدف التعليمي. عظمة البكاء بعظمة المبكي عليه. يعقوب ما بكى على فراق كل أولاده، بكى على فراق يوسف وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لأن يوسف نبي استحق تلك الحالة من التفاعل والحزن والبكاء. فاطمة الزهراء ما هدأت بعد أبيها، تبكي ليلا نهارا حتى ضج أهل المدينة من بكائها وقالوا: إما أن تختار الليل أو تختار النهار. أرادت أن تبين لهم أن عظمة البكاء بعظمة المبكي عليه. وهكذا الإمام زين العابدين علي عليه السلام عندما يبكي 25 سنة يوميا لأجل بيان أن المبكي عليه يستحق هذه الدرجة من التفاعل، يستحق هذه الدرجة من العاطفة، يستحق هذه الدرجة من البكاء، لأنه حجة لله وإمام مفترض الطاعة قتل دون الدين ودون مبادئه ودون قيمه. وما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا، كيف أنال الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا. يذوق الماء وهو يتجرع الألم، يتجرع الغصص، يبكي لمقتل أبيه، يقول له أبو حمزة الثمالي: سيدي إني أخاف عليك أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: يا أبا حمزة لا تلمني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا أبا حمزة ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا وخنقتني العبرة. يا أبا حمزة لا تلمني، لقد رأيت 17 من إخوتي وعمومتي مجزرين كالأضاحي على أرض كربلاء. سيدي سيدي القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة. قال: صدقت صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، لكن أسألك هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ هل رد الأجساد بالخيول لنا عادة؟ هل حرق الخيام لنا عادة؟ يا أبا حمزة لا تلمني. قال لي: يا ابن بنت النبي ورب السيادة، انتو القتل لكم يا هايا يا يا هالبيت عادة، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايا يا 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 ابن لنجاب. قال: لما فطرت قلبي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغاية يا ضري زلزل البيد، فطرت قلبي دخول زينب مجلسي، حسرة ومن نوح اليتايا يا مراسها الشايا يا يا أبا حمزة. الشام 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 فيها شماتة الأعداء، ماذا جرى عليكم في الشام؟ قال: يا أبا حمزة أدخلوني وعمتي زينب على مجلس يزيد بن معاوية مربقين بالحبال، قد ضرب الحبل في أعناقنا وكلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. فلما دخلنا على يزيد رفع المنديل وإذا رأس والدي بين يديه يضرب ثناياه وأضراسه. الله أكبر، ما حال عمتك زينب؟ ماذا قالت في تلك الحالة؟ خوي حسين رأسك حين شفته، تلعب عصا يزيد على شفته، أنا ذاك الوقت خدي لطامتي وصديت لبحرقة ولمته، شلت يمينك يا لضربته. وأما زين العابدين فماذا كان حاله في تلك الحالة وفي ذلك المحفل؟ أقعد ذليلا في دمشق كأنني ما من الزنج عابد غاب عنه نصيرا وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزير. عظم الله أجوركم وقضى حياته بالبكاء والنحيب حتى دس إليه السم النقيع فتجرع السم في أحشائه وقذف الدماء من فمه. عظم الله أجوركم وقضى نحبه مسموما مظلوما شهيدا. أنا مناد وإماما قام ابنه الباقر بتجهيزه وضعه على المغتسل كلما أراق الماء على سالة الدماء على رجله. ما هو سبب الدماء؟ التفت ابنه الباقر إلى جسده وإذا أثر الجامع على صدره وأثر المسامير في رقبته وأثر الأغلال والقيود برجله. ويلي دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي. أنا ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح با وعظام علي لا نعناعي على دهري رماني بالرزا يا بكل الشهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور واعظم على قلبي فجيعة يوم كل البكا والناح والصيحة. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله اللهم بحق زين العابدين علي بن الحسين اللهم اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم صل على محمد وآل محمد واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
حبيبي 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 حسين.